العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وسيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الأمين وعلى آله أمناء وحي رب العالمين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في وجود موضوع لعلم الأصول موحد محمول موحد لعلم الأصول، فائدة موحدة، وبالتالي وحدة لعلم الأصول، ومن هنا ضرورة يعني وجود وحدة موحدة لعلم الأصول. ومن هنا انطلق الأعلام في أن هذه الوحدة لعلم الأصول وحدة اعتبارية أو وحدة حقيقية، وفي الحقيقة يعني في جريان قواعد العلوم الحقيقية في علم الأصول. وبالتالي إذا البحث عن العلوم الاعتبارية والعلوم الحقيقية وعن معنى علم الاعتبار وإجراءه في علم الأصول أو العلوم الاعتبارية، ومرة أن جملة من الأعلام مع أنهم ذوي باع فلسفي وكذا إلا أنهم يرفضون مثل المرحوم الصهاني والسيد القرطبائي والسيد الخويني، يرفضون كون يرفضون إجراء ماذا؟ إجراء البراهين في علم الأصول. العجيب أنه الصهاني مع أنه ينكر كون علم الأصول من العلوم الحقيقية وما شابه ذلك أو علم الفقه، إلا أن الصهاني والطباطبائي كذلك تلميذه والسيد الخميني كذلك يجرون مباحث البرهان في مباحث الفقه في أو مباحث الأصول في موارد عديدة، مع أنهم ينكرون إلا أنهم يجرون مباحث البرهان. وإن كان السيد الخميني أكثر ميولا إلى أن في كثير ما ينبه أنه هذا بحث اعتباري ولا مؤونة البرهان فيه، يعني إلى حد ما التزم إجمالا السيد الخميني، ولكن طباطبائي والصفاني على العكس كثيرا ما التزم الارتكاز، يعني ما يدعهم يتبنون ما الدعوة هذه ملحوظها واحد لازم يلتفت إليها. اتفاقا مثلا تعليقة الطباطبائي أو تعليقة على الكفاية أو تعليقة الإصفهاني أستاذه على الكفاية من أكثر التعليقات بحوث فلسفية وعقلية، فكيف هذه علوم اعتبارية وهكذا شحن بالبحوث العقلية؟ هذه ملاحظة على أي حال. بينما كما مر بنا ربما في مباحث سابقة قديمة المرحوم أضياء الدين العراقي أكثر ميلا في مشيه الأصولي إلى الاعتبار، ويعني الجهل الاعتبار العقلائي أو العرفي أكثر من غيره، لأنه على أي حال المرحوم الرضيع معروف عنه معروف عنه أنه كان المدرس الأول في علم الكلام في حوزة النجف الأشرف آنذاك، يعني مشتهر في المدرس الأول في درس، يعني قبل الأيام قبل ربما يعني الاجتهاد والفقهاء وكذا، كان هو المدرس الأول في حوزة النجف في كتاب شرح التجريد، مرحوم معاق العراقي. بينما المرحوم الصهاني برز في تدريس كتاب الأسرار في حوزة النجف، معروف يعني من يعني من أبرز مدرسي كتاب الأسرار في حوزة النجف الأشرف، أيضا قبل طبعا البحث الخارج في الفقه والأصول، بعد ذلك هم بينما المرحوم النائيني الطابع المعروف عنه طابع، يعني رضي طابع الأصول عنده طابع كلامي، اعتبار كلامي أكثر جهة العقلائية كلامية كذا كذا أكثر، بينما طابع المحوصواني كما مر طابع فلسفي أكثر. طابع الميزة النائني عرفي منطقي جهة منطقية أكثر، يعني طاغي على ممشى المرحوم النائني، هذا هو المعروف في حوزة النجف آنذاك في طابع الأصول أو الفقه لهؤلاء الأعلام الثلاثة. على أي تقدير، فبحث الاعتبار وعلم الاعتبار بحث مهم للتعرف عليه. طبعا لأن الجانب العقلائي يتأثر بالجهة العقلية، حسن وقبح وكذا، وإنصافا يعني تركيز الرضيع على قنونة الأعراف العقلائية قوية في تعليقاته وكتاباته. على أي حال، هذا إجمال بحث الاعتبار لا بس. فإذا بحث الاعتبار كما مر بنا بحث حساس، يعني من الآليات المهمة التي يستطيع الباحث من خلالها تنقيح مباحث علم الأصول أو مباحث الفقه أو بعض مباحث الكلام، مباحث الفلسفة. مر بنا المرحوم الطبطبائي في بحثه الخارج في الفلسفة لرد شبهات العلمانيين والماديين والمدرسة المادية والمدرسة الحسية، أول ما ابتدأ في بحث الخارج، يعني هو كان يدرس الكتب الفلسفية والعقلية العلامة الطبطبائي لما هاجر من النجف الأشرف إلى مدينة قم المقدسة، لكنه عندما بدأ يتصدى إلى الشبهات العلمانية والفلسفة المادية والحسية وما شابه ذلك في بحثه الخارج الفلسفي، أول ما تصدى لبحث الاعتبار والعلوم الحقيقية. وهذا المبحث كما ذكرنا هو نتاج حوزة النجف الأشرف، هذا المبحث نفسه بقضه وقضيبه نتاج حوزة النجف الأشرف، وإن لم يذكر ذلك العلامة الطبطبائي رحمة الله عليه. نعم هو طبعا توسع في بلوره أكثر، هذا لا ريب، ولكنه بنتاج ثمين من حوزة النجف الأشرف آنذاك. فعلى أي تقدير، ومعروف هذا هو بحث أصول الفلسفة والمذاهب الواقعية كذا، هذا مبحث أخذ مأخذ كبير في المد الإسلامي والديني في الجامعات وفي الأساتذة وفي الفكر المتدين في طهران أو في مكانات أخرى كثيرة، بل في عالم الإسلام ككل، يعني لأنه ما شاء الله بحوث العلامة انتشرت في الآفاق. على أي تقدير. فبحث الاعتبار بحث مهم واحد يلتفت إليه. طبعا قبل لا نلج الآن في فهرست الاعتبار إجمالا كي شيئا ما يحيط الباحث به، في الاصطلاح يقول هناك عينية تكوينية وهي الخارج، عينية تكوينية وهي الخارج، ثم هناك حقائق تكوينية خارجية. طبعا نفس الذهن والنفس قد ينظر إليها أنها حقيقة عينية خارجية، مثلا قوى النفس ما شابه ذلك ينظر إليها حقيقة عينية خارجية لا بما هي ناظور إلى الخارج، لا بما هي هي كيف يعني. نعم، فبالتالي هذه في حقائق عينية خارجية، وتارة هناك حقائق ليست عينية خارجية وإنما هي حقائق نستطيع أن نسميها حقائق منعكسة عن العين الخارج والتكوين، مثل جملة من الصور في الذهن أو في الحس. في تعبير في بيان لأني وين نسيت الآن، صورة كذا تعبير حلبي جدا تعبير دقيق يعني تعبير عقلي مدهش على كل ضحى لبالي الآن. لا في وصف العلم الحصولي عربي. المهم فهناك حقائق أخرى غير الحقائق العينية، حقائق هي ماذا؟ هي انعكاس للعينية الخارجية، انعكاس، وهذا انعكاس تكويني، هذه درجة أخرى من التكوين. طبعا هذا الانعكاس على طبقاته، وهو قد يعبر عنه بالعلم الحصولي أو الصور الحاصلة. فهلما جمع إلى هنا حقائق تكوينية أو منعكسة عن التكوين، الذهن البشري أو الذهن غير البشري، المخلوقات يعني كل ذات أرواح ذهنيتها بالحاضر العينية الخارجية لها علم حصولي، مع أن الطبقائي العجيب ينكر أن يكون للملائكة علم حصولي في موضع من الميزان ببالي، هذا مشى عليه في كل بحث الميزان أم لا ما لا أدري. نعم، والحال أنه كل ذي روح لديه انعكاس علم حصولي بهالمعنى. على أي تقدير؟ لذلك ما انطبع في تصور الملائكة أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء، الصورة مو مطابقة للواقع. يعني مثلا تداعياتها ما شاء الله، قال إني أعلم ولا تعلمون. لا مو مطابق
الإنسان بهالحيثيات يفسد.
أقول بالتالي هم يلاحظون النتائج ما وراء يسفك الدماء والنتائج ما كانت مصيبة. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، في أتجعله بعدين قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. عليه تقرير أنه هذه في دعوة للعرفاء وكذا أنه كل ما يشاهدوه عينيات خارجية، وهذا اشتباه آخر في العرفان، لأنه هي العينيات درجات وليس درجة واحدة. وأشعة الحقائق العينية، الأشعة التكوينية، أشعة يعني آثار مقصودين، تداعيات الأمواج التكوينية للحقائق العينية التكوينية هي ذات درجات. فكون عين ليس كل العين وكل طبقات العين، حقائق العينية هذه من الاشتباهات الكبيرة الموجودة عند منهج العرفان بخلاف الوحي، كما اعترف بذلك ابن سينا في مقالته في الشفاء أن الأنبياء يختلفون عن العرفاء وعن الفلاسفة، أنه علمهم محيط من قبل المبدأ المبادئ بخلاف الفلاسفة والعرفاء وغيرهم أو الفقهاء أو على كل المفسرين أو غيرهم وغيرهم أو علماء الكلام وهم الجمع. فرق الأنبياء والأوصياء عن العلماء من كل الصنوف يختلفون من جهة. على أي تقدير، فإذا في الاصطلاحات التقسيم هناك حقائق عينية وهي ذات طبقات ودرجات، وهناك انعكاس لهذه الحقائق العينية، إما انعكاس للصورة في الذهن وما شابه ذلك، أو انعكاس في المشاعر والإحساسات أو شيء آخر. بعد ذلك يأتي ماذا؟ يأتي دور ما يعني ما بعد أو ما يغاير الحقائق العينية وانعكاساتها العينية، حقائق ما يغاير، ما الذي يأتي؟ الذي يأتي الاعتبار. هم إذن في الاصطلاح حتى في الفلسفة أو في العرفان أو في علم الكلام أو غيره قالوا هناك اعتبار عقلي، أو عبروا عنه بالاعتبار الفلسفي، وهذا الاعتبار العقلي أو الفلسفي هو ذو أقسام. طبعا المتكلم أيضا يتبنى الاعتبار العقلي ولكن لا يسميه فلسفيا، ليس حكرا على علم الفلسفة، لأنه علماء الكلام لهم مدرسة عقلية تغاير المدرسة الفلسفية، كما المدرسة الفلسفية هي مدارس إشراق ومشاء ومتعالية، أو الفلسفة البهلوية الفارسية القديمة أو المصرية أو الحضارية أو غيرها، الفلسفة الهندية القديمة. المدارس الفلسفية أيضا مدارس، المدارس الحديثة الفلسفية. فالمدارس العقلية ليست مدرسة واحدة، أي نكتة مهمة على التفت لها، مدارس عقلية حتى الفلسفية أو غير الفلسفية، مثلا المدارس الكلامية مدارس عقلية فيها جنب عقلية بالتالي، وهي مدارس كثيرة. فالمدارس العقلية أيضا مدارس كثيرة، كما أن مثلا المدارس الحسية والمادية أيضا مدارس كثيرة، ليست مدرسة واحدة. على أي تقدير، كما أن مدارس العلوم النقدية مدارس كثيرة وليست مدرسة واحدة، فأيا ما كان إذن هناك اعتبار عقلي سواء فلسفي أو غير فلسفي بعد حقائق التكوينية وانعكاسها في الاعتبار العقلي، وهذا الاعتبار العقلي يعني الفلاسفة أو المتكلمين أو المتكلمون أو العرفاء يعتبروه هذا الاعتبار ليس خيال أو سراب بقيعة، مع أنه أقسام وأنواع، ليس سراب وقيعة وخيال وتوهم وما شابه، بل هذا مأخوذ يأخذه الذهن من حدود أو نهايات الحقائق العينية التكوينية، إجمالا تعريف هذا الاعتبار العقلي سواء فلسفي أو كلامي، عبارة عن المعاني التي تترشح في ذهن الإنسان أو غير الإنسان المأخوذة من حدود الحقائق العينية. هاي بداية الاعتبار، اعتبار عقلي فلسفي أو غير فلسفي، وهو عبارة عن معاني لحدود ونهايات الحقائق العينية التكوينية. ولذلك مثلا من بنى على في الفلسفة مثلا على أصالة الوجود يعتبر الماهية من الاعتبار العقلي، ماهيات الأشياء، الهوية الماهوية الأشياء هي اعتبار عقلي. أنا كلامنا ليس أولية وثانوية وعشرية، كلامنا في أقسام، وما نريد ندخل أقسام، احنا في الفهرس الإجمالي يعتبر اعتباري. نعم، فإحنا الآن فقط في تخصيصات تقسيمات إجمالية، فالماهية تعد عندهم اعتبار عقلي بناء يعني على أصالة الوجود. نعم، من يقول أصالة الماهية يعني أصالة الماهية يعني الأصيل العيني التكويني هي الماهية، يعتبر الوجود اعتباري. بالتالي أحد الطرفين هو معنى اعتباري عقلي، اعتبار عقلي. فالمقصود أن ما كان تبدأ الاعتبار العقلي، بعد ذلك حسب تقسيمهم تقسيمهم سواء في الفلسفة أو في علم الكلام أو في علوم أخرى، يبدأ الاعتبار العرفي العقلائي يعني. ثم اعتبار العرف والأعراف المختلفة، ثم ينتهي إلى الاعتبار الشرعي من الشرع. فتقسيمات إذن الاعتبار لديهم، الاعتبار الشخصي مثلا، فكلام فلاسفة الشيعة بالذات في أن الاعتبار الغير عقلي، الاعتبار العقلي يدرجوه سواء فلسفي أو كلامي على الاختلاف بينهم، الاعتبار العقلي يدرجوه في الحقائق، في العلوم الحقيقية الاعتبار العقلي، الاعتبار العقلي يدرجوه في العلوم الحقائق، العلوم الحقيقية. أما من يبدأ الاعتبار العقلائي أو الاعتبار العرفي والاعتبار الشرعي يقررون أنه ليس من الحقائق والعلوم الحقيقية، هذا اصطلاحهم. الأشعرية مثلا عندهم نعم الاعتبار العقلائي والاعتبار العرفي ليس من الحقائق. ابن سينا وافق الأشعرية، يعني ابن سينا مسلك الفلسفي مسلك إمامي، ولكنه في خصوص ذي القضية اصطفى هو مع الأشاعرة في هذه القضية، وهي قضية الحسن والقبح والآداب العامة للعقلاء، اصطفى مع الأشاعرة أنه هذه الآداب العامة التي هي لا يحكم بها العقل من نفسه، وأنها بسبب العرف العقلائي الذي يربى فيه البشر على خلاف العدلية، العدلية أو الفلاسفة القدماء كالفارابي وأرسطو وأفلاطون وسقراط عند مبنهم غير مبنى ابن سينا. أولئك عندهم أنه هذه الأعراف عقلية وليست عقلائية في الحصن والقوة، على كل ذاتيين تكوينيين. لذلك عبر عن الحصن والقبح العقليين الذاتيين تكوينيين، وهو صحيح طبعا. إذن نلاحظ أن مبحث العقل العملي والعقل النظري، بالذات العقل العملي، له دور مهم في مبحث الاعتبار. مبحث العقل العملي له دور مهم، وأنا لا أريد أخوض الآن في التفاصيل العقل العملي والعقل النظري وتعريفاته. الموجود لدى الفلاسفة اليونان أو الفلاسفة أو الفارابي متطابق مع المسلك علماء الكلام الإمامية العدلية الاثنى عشرية تماما. ذكر يعني تتبعت الأقوال ونقلت متون كلامه في كتاب العقل العملي، وإنما بدأ التغاير من ابن سينا مع أنه إسماعيلي على أقل تقدير، أي أبو علي سينا، يعني من الفرق الإمامية الإسماعيلية، والده هو إسماعيلي ولا يبدو هكذا. فعلى أي حال هو بدأ يتأثر في ذا الجانب. فمبحث إجمالا مبحث العقل العملي والعقل النظري مؤثر في مباحث الاعتبار، مؤثر جدا. من هنا تبدأ على مدرسة ابن سينا أو كذا، وكثير من فلاسفة الشيعة وافقوا ابن سينا في ذلك، ولو هم ارتكازا لا يوافقونه في موارد كثيرة، يصير عندهم نزعتان، من هي نزعة شعبية هي بالدقة وهذا مجمع. على أي تقدير مبحث الاعتبار من هنا يبدأ. مبحث الاعتبار على نظرة ابن سينا الطباطبائي الكومباني غيرهم من الأعلام، عندهم أن الاعتبار هدفه وفلسفته تغطية الواقع الذي لا يصل إليه الإنسان. أعيد العبارة، هاي النقطة جدا نفيسة، أنه ما هو الاعتبار، ما هو ماذا الاعتبار؟ الاعتبار معاني حسب مبناهم وادعاهم. الاعتبار غير العقلي، ها كلامنا في ايش؟ الاعتبار العقلائي او العرفي او الشرعي، كلام في هذا. ثم حط البحث في الاعتبار اي اقسام الان؟ الاعتبار غير العقلي الذي هو يخصصونهم بالعلوم الاعتبارية. وعلى كل إجمال سألتزم الإجمال، يعني ألتزم الفهرس الإجمالي ولن أخوض في التفاصيل. الإجمال أهم من التفاصيل، الفهرس الإجمالي هو أهم، يعطي الإنسان خارطة الأصلية والأساسية للمباحث. فمهما بحثهم في أين إذن؟ مبحثهم في الاعتبار غير العقلي، سواء عقلي فلسفي عقلي كلامي غير العقلي، العقلائي او العرفي او الشرعي. فعندنا اعتبار عقلائي، اعتبار عرفي، اعتبار شرعي، كان في هذا يسمونه عالم، هذا منظومة الاعتبار في العلوم النقلية او القانونية. العقل الاجتماعي، العقل العرفي، الأعراف، حتى الذين يريدون يبحثون في الأعراف مضطرين أو العرف مضطرين أن يبدأوا من هذا البحث. شوف هذا أحد ثمار بحث الاعتبار، ما هو؟ بحث الأعراف أو العرف ودوره في منظومة المدارس القانونية. فلذلك مبحث الاعتبار ليس عبطا، العلامة الطباطبائي وجد نفسه مضطرا أن يبحثه في أول دورة الفلسفية العقلية، البحث الخارج الفلسفي. إن بحث الاعتبار وميزه عن شنو؟ الحقائق. وكما مر بنا هذا المبحث نتاج أساتذة علم أصول فقه العلامة الطباطبائي، يعني الذي درس عنده الفلسفة العلامة الطباطبائي لم يغذي العلامة الطباطبائي حسين البعدكوبي، لم يغذي العلامة الطباطبائي بهذا المبحث. الذي غذاه بهذا المبحث من هو؟ الكمباني والنعيم وارضيع، أي من مفارقات المباحث إجمالا. فإذا بحثهم في أين؟ في الاعتبار في مقابل الحقائق، الاعتبار العقلائي أو العرفي والعراف والاعتبار الشرعي، مبحثهم في هذا ليس في مكان آخر. نعم حسن ما بينه. ذكرت لكم سقراط وأفلاطون وأرسطو وغيرهم من فلاسفتنا متوافقين مع مسلك الإمامية العدلية في علم الكلام حذو النعل بالنعل. عندهم هذه ليس اعتبارات كما يدعي الأشاعرة أو ابن سينا أو ابن سينا، عندهم هذه مبنى آخر. على كل فإجمالا إن هنا مبدأ له، إذا الاعتبار العقلائي أو العرفي والأعراف مختلفة، عرف التجاري، عرف القومي، عرف مثلا اقتصادي، عرف الطبي، عرف الأعراف، عرف الفقهي، عرف القانوني، أعراف مختلفة. إلى أن يصل الاعتبار الشرعي لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا. يبدأ مسيرة الاعتبار لكي نلخص. فهرست ولن يكون لنا دخول في هذه الدورة، فقط سنركز على المفاصل ولن ندخل في التفاصيل، والمفاصل هي في الفهرست. في الفهرسة أي من الأخوان أحب أن يتوسع أو يغوص أكثر أو يتعمق أكثر، خب المصادر والخارطة تكون جلية أمامه. جملة الأقوال في الاعتبار ما هي؟ كم نظرية؟ ثلاث، أربع، خمس، أقل، أزيد؟ مهم واحد يركز عليها في الاعتبار. قبل أن ندخل هاي النظريات كفهرسة وحتى ثمارها ونتائجها كفهرسة، كما أخذنا على أنفسنا أنه تعرض إجمالي، التعريف الموحد للاعتبار والتالي غير الاعتبار العقلي. الاعتبار العقلي هم له تقسيمات، كلامي، فلسفي، الفلسفي هم تقسيمات كثيرة إليه لا يعنينا الآن. الاعتبار الواحد يضبط الفهرست الإجمالي أهم وأخطر من ضبط التفاصيل. الاعتبار تعريف الموحد إجمالا هكذا الدعي في تعريفه، أنه فرض يفرضه الذهن، والفرض خفيف المؤونة. ذلك يعبرون أن الاعتبار سهل المؤونة، خفيف المؤونة، ففي ترادف بين خفيف والسهل، سهل المؤونة وخفيف المؤونة، خفيف المؤونة. نعم. نعم سهل أو خفيف النوم. فمثلا قالوا أن فهل الاعتبار هو خيال أو ماذا؟ التعريف الموحد الاعتبار حين أن نحن في صدد فعرست مبحث الاعتبار، ولن ندخل في التفاصيل ولا الأدلة، الفهرس أهم. كثير من الأخوان يخوضون في العلوم الدينية الآن، فهرسة العلم ما يتم التركيز عليها، فهرسة العلم أهم من العلم نفسه أو أي علم حتى أكاديمي تجريبي لا فرق، فهرسة العلم أهم من العلم. أهم شيء في تعريف العلم فهرسة العلم، فهرسة أهم. ومن الأمور المهمة في الفهرسة أيضا الفهرسة الإجمالية، من الأمور المهمة في معرفة الفهرسة الإجمالية ومعرفة العلم، من الأمور المهمة جدا، وللأسف يعني ربما كثير من الباحثين يغفلون، عجيب يعني، المدارس الموجودة في ذلك العلم. يعني هاي أمر يقض المستوى العلمي، يقض مرجع المستوى العلمي. مثلا يخذلك في علم الرجال ما لا لم يقع على سمعه وخاطره ما هي مدارس علم الرجال عند علماء إمامية. صحيح يا أخي، ما يصير تدخل في علم الرجال أنت بناك أنه علم الرجال عند الإمامية مدرسة واحدة. يا أخي مدارس، هي مدرسة السيخوي ليست إلا مدرسة واحدة من عديد من المدارس. ما يصير أنت تدعي علم وكذا وما تعرف المدارس، وكم نسبة مساحتها التاريخية ومساحتها الكمية في العلماء؟ ما يصير هذا شيء، ايش كلام هذا، ايش كلام، اي فما يصير. وكان في علم الاصول تدخل في علم الاصول بناءك ان لما يلتزم مباني السيد خوي في المدرسة الاصولية ليس وصول. يا اخي شو القصة، التفت المدارس الاصولية كمان. فالامر يعني مخل جدا علميا ببنية الباحث إن لم يتنبه إلى المدارس الموجودة في كل علم. ما يتنبه ليش؟ أنا شو محقق هذا؟ منقنق وليس محقق. فنكتة مهمة الالتفات إلى المدارس. إن شاء الله نتابع الكلام فيما بعد، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.